أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. النقطة السابعة: هل الشرط هو القدرة الواقعية للمتبايعين على التسليم، أو القدرة المعلومة؟ توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن الشرط المعتبر هو القدرة الواقعية، فيكفي أن يكون المتبايعان قادرين في الواقع على التسليم، وإن كانا جاهلين بذلك في وقت إنشاء العقد. وهذا الاحتمال باطل، وذلك للزوم الغرار، فعند إنشاء المتعاقدين للبيع يصدق الغرار على هذا البيع عند كونهما جاهلين بالقدرة على التسليم، وإن كانت القدرة موجودة في الواقع. الاحتمال الثاني أن يكون الشرط المعتبر هو القدرة المعلومة، فيكفي علم المتعاقدين بالقدرة على التسليم، وإن لم تكن هناك في الواقع قدرة وانكشف لهما بعد العقد عدم القدرة. وهذا الاحتمال باطل أيضا، لأنه وإن كان الغرر مرتفعا عند علمهما، إلا أنه قام الإجماع على البطلان عند عدم القدرة الواقعية، كما أنه يصدق على هذا البيع النبوي: لا تبع ما ليس عندك. الاحتمال الثالث أن الشرط المعتبر هو القدرة المعلومة الواقعية، فالعلم جزء من الشرط، فلا يكفي مجرد علم المتبايعين بقدرتهما على التسليم، ولا يكفي وجود قدرة واقعية، بل علم مع كون هذا المعلوم هو الواقع. وهذا الاحتمال هو الموافق للأدلة الدالة على هذا الشرط من الإجماع، ومن النبوي نهى النبي عن بيع الغرر، ومن لا تبع ما ليس عنده،
فلا بد من كون القدرة موجودة في الواقع ومعلوم بها عند المتبايعين حتى لا يكون ذلك من الغرار. ويترتب على ذلك أنه لو باع البائع كتابا وكان المتبايعان يعتقدان بالقدرة على التسليم ثم انكشف عدم القدرة، فحينئذ يلزم القول بالبطلان بناء على الاحتمال الثالث. وأما لو تجددت القدرة، يعني كانا يعلمان بالقدرة ثم انكشف العجز ثم تجددت القدرة، فحينئذ يحكم بالصحة بناء على الاحتمال الثالث. قال ثم إن الشرطة هي القدرة المعلومة، يعني القدرة الواقعية المعلومة للمتبايعين، هذا الاحتمال الثالث. لماذا؟ لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية، يعني مجرد القدرة لا تكفي، يصدق الغرر. العلم مع عدم وجود قدرة واقعية مخالف للإجماع ويصدق عليه ما ليس عندك، وإن لم يصرح المصنف بذلك، لكن هو هذا. ويترتب على ذلك ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك صح، ولو لم يتجدد بطل. النقطة الثامنة، هل المعتبر علم المتبايعين بالقدرة على التسليم أو اطمئنانهما أو ظنهما بالقدرة؟ أفاد المصنف بأن المعتبر هو الاطمئنان والوثوق، ولا يعتبر اليقين لعدم الدليل على اعتبار اليقين، كما أنه لا يكفي الظن لقيام الأدلة على عدم حجية الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فيبقى الاطمئنان والوثوق، وإن الاطمئنان كما مر عليك في الأصول حجة، على الخلاف أن حجيته ذاتية كالعلم أو حجيته مبنية على السيرة العقلائية. والحاصل أنه يكفي مجرد اطمئنان المتبايعين بالقدرة على التسليم. قال والمعتبر هو الوثوق، مقصود بالوثوق يعني الوثوق الشخصي، الاطمئنان مو الوثوق النوعي الذي يعتمد عليه العقلاء ولو كان ظنا في الواقع. والمعتبر هو الوثوق، فلا يكفي مطلق الظن ولا يعتبر اليقين، لا يكفي مطلق الظن لعدم الدليل على حجيته ولا يعتبر اليقين لعدم الدليل عليه. النقطة التاسعة، هل المناط على قدرة الموكل في التسليم أو أن المناط على قدرة الوكيل. والكلام فعلا في البيع الصادر من الوكيل. أفاد أما إذا صار بعد البيع من الموكل بعد واضح الكلام، الكلام كله على فرض أن الذي باع هو الوكيل، فهل القدرة المعتبرة بلحاظ الموكل أو بلحاظ الوكيل؟ ذكر المصنف فرضين. الفرض الأول أن يكون الوكيل مجرد وكيل في إجراء الصيغة للبيع وليس في التسليم وما شاكل. وحكم هذا الفرض واضح بأنه لا تعتبر قدرة الوكيل لأنه مجرد وكيل في الصيغة، بل المناط على قدرة الموكل. فإن كان الموكل قادرا على التسليم صح البيع، إن لم يكن بطل البيع ولو كان الوكيل قادرا على التسليم، لكن لا عبرة بقدرة الوكيل لأنه وكيل فقط في الصيغة وليس في التسليم. الفرض الثاني أن يكون الوكيل وكيلا مفوضا، يعني في إجراء الصيغة وفي القبض والتسليم وكل ما يرتبط بالبيع. وحكم هذا الفرض أن قدرة الوكيل كافية، فإن كان الوكيل قادرا على التسليم كفى ذلك في صحة البيع، وإن لم يكن الموكل قادرا على التسليم. وأما لو لم يكن الوكيل قادرا وكان الموكل قادرا، فهل تكفي قدرة الموكل؟ والجواب أن قدرة الموكل كافية، إذا علم المشتري بقدرته. فإذا علم المشتري بقدرة الموكل ارتفع الغرر وصح البيع. بل حتى لو كان المشتري جاهلا بقدرة الموكل لكنه كان معتقدا بقدرة الوكيل مع أن الوكيل غير قادر في الواقع، فمع ذلك يمكن الحكم بالصحة لأنه لا يوجد غرر مع فرض اعتقاد المشتري بقدرة الوكيل، وإن انكشف أنه ليس قادر لكن الموكل قادر، فالقدرة الواقعية موجودة والعلم أيضا موجود، وإن كان هذا العلم خاطئا لكن لا يصدق الغرر. طبق أرجوك. قال: ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا هذا الفرض الأول، إذا كان ما بعد نجي، إذا كان مالكا، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العاقد، أما إذا كان وكيلا فقط في إجراء الصيغة لا عبرة بقدرته، فإنه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه حتى لو كان يعلم بأنه قادر على التسليم، هو لا حق له في التسليم أصلا حتى نعتبره. الفرض الثاني: وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه، يعني وكيل مفوض بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة، أصلا هي معاملة الوكيل، فالموكل كأنه أجنبي ما له ربط، فلا إشكال في كفاية قدرة الوكيل. خب لو فرضنا الوكيل غير قادر لكن الموكل قادر، هل هذا كافي؟ قال: وهل يكفي قدرة الموكل إذا كان الوكيل غير قادر؟ الظاهر نعم، لكن مع علم المشتري بذلك. إذا علم المشتري بأن الموكل قادر يكفي، لأنه لا يصدق الغرامة. مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز الوكيل العاقل، وأما إذا كان المشتري يعتقد قدرة الوكيل فما يشترط أن يعلم بقدرة الموكل، تكفي القدرة الواقعية للموكل. فإن اعتقد المشتري قدرة الوكيل لم يشترط علمه بقدرة الموكل، تكفي قدرة الموكل واقعا. النقطة العاشرة والأخيرة يا مولاي، ساعدني جزاك الله خيرا، الوقت ضيق جدا وأنت متأخر اليوم يا مولاي. مناقشة المصنف للسيد بحر العلوم وصاحب الجواهر. وفي البدء سنبين كلام السيد بحر العلوم في مصابيح الأحكام، والكتاب مخطوط ليس مطبوع، لا تعب نفسك تدور عليه في المكاتب مولاي، وكلام صاحب الجواهر نقله تماما عن أستاذه في الجزء 22. ثم نبين مناقشة المصنف، ويمكن تلخيص كلام السيد بحر العلوم في عدة مطالب، فقد نقله المصنف بطوله. المطلب الأول: أفاد السيد بحر العلوم بأنه إذا بأنه لا يكفي مجرد علم المشتري بقدرة الموكل على التسليم للحكم بصحة البيع، بل لابد مضافا إلى علم المشتري بقدرة الموكل على التسليم من ضم شرط آخر، وهو رضا المشتري بأن يستلم المبيع من الموكل لا من الوكيل، ورضا المالك وهو الموكل بأن يستلم المشتري المبيع منهم. وأما لو لم يكن المشتري أو الموكل راضيين بذلك فيكون البيع غرريا باطلا. إذن فما ذكرناه في النقطة السابقة من كفاية علم المشتري بقدرة الموكل غير تام، بل لابد أن نقيده ونضيف له شرطا آخر، وهو الرضا سواء من المشتري أو من الموكل، على أن يكون التسليم من الموكل. واضح؟ المطلب الثاني: فرع السيد بحر العلوم على هذا الشرط المذكور وهو الرضا الحكم ببطلان بيع الفضول، فإذا اشترطنا رضا المشتري ورضا المالك أن يكون التسليم من الموكل فلازم ذلك أن نحكم ببطلان بيع الفضولي. والسر في ذلك هو أن الفضولي ليس قادرا على التسليم للمبيع كما هو واضح، لأنه فضولي ليس له الحق في التصرف في مال الغير وتسليمه للمشتري. إذن فالفضولي ليس عنده القدرة الشرعية على التسليم، وإن كان قادرا تكوينه لكن شرعا ليس قادر، لأنه تصرف غصبي. وأما بالنسبة للمالك الأصلي فلأنه قد يكون أصلا جاهلا بالبيع الفضولي وليس ملتفتا إليه، فلا يوجد إذن رضا من المالك عند إنشاء العقد من المالك الأصلي بتسليم المبيع للمشتري، ولا يوجد رضا من المشتري أصلا لأنه قد يكون جاهل أن البائع فضولي، ولا يوجد رضا من المشتري باستلام المبيع من المالك الأصلي. إذن فيمكن الحكم حينئذ ببطلان بيع الفضولي، لأن الفضولي لا قدرة له على التسليم، والمالك الأصلي لا يعلم أصلا بالبيع الفضولي حتى يكون راضي بتسليم المبيع للمشتري، ونتيجة ذلك بطلان البيع الفضولي. نعم، قلت ما أدري ما مدك لعلك تكتب، قلت ما قلت سيد فاضل شاهد من أهل. لا شكل نزل راسي يقول إن لا ما أشهد، لا تصير شهادة زور ما أدري، بس قلنا مولانا بينا إيه بينت في كلامه جل في ماذا ها في الخلاصة. أحسنت، جزاكم الله خير. خوب، المطلب الثالث ذكر السيد بحر العلوم إشكالين وأجاب عنهما. الإشكال الأول، قد يقال بأنه يكفي في صحة بيع الفضولي القدرة الواقعية، حتى لو لم يعلم المشتري أن البيع فضولي، ولم يعلم المالك الأصيل بما أجراه الفضولي، إلا أن القدرة الواقعية موجودة، فإذا علم المالك الأصلي بالبيع الفضولي أجاز البيع وسلم المبيع وصحت المعاملة. فكيف يقال ببطلان بيع الفضولي مع وجود القدرة الواقعية؟ وأجاب عن هذا الإشكال بأنه ليس المناط على القدرة الواقعية، إنما المناط على القدرة المعلومة. وعند العقد لا توجد قدرة معلومة أصلا. إذن فالقدرة قبل الإجازة من المالك الأصلي غير متحققة، لأنه ما تتحقق القدرة إلا إذا أجاز المالك وبعد علمه بالبيع الفضولي وكان قادر. إذن فالقدرة عند العقد وقبل الإجازة غير متحققة، والقدرة الحاصلة بعد الإجازة غير مجدية، لأن العقد وقت صدوره لم يكن مقدورا عليه فهو باطل، ومع بطلانه لا تجديه الإجازة. إذن فلا تكفي القدرة الواقعية للحكم بصحة بيع الفضولي، بل لابد من القدرة المعلومة وقت العقد، أما قدرة واقعية بعد الإجازة فهي سالبة بانتفاء الموضوع إذ لا عقد، انتفى لعدم القدرة. الإشكال الثاني، يمكن أن يقال بصحة البيع الفضولي، إذا كان الفضولي واثقا برضا المالك وأن المالك سيجيز البيع، فإذا كان الفضولي واثقا بذلك تحققت القدرة على التسليم عند إنشاء العقد، فالمشتري يعلم بالفضولية مثلا والفضولي واثق بالتسليم لرضا المالك جزما ولو بشاهد الحال أو بالفحوى، فحينئذ يحكم بصحة بيع الفضولي. هذا الإشكال الثاني، بأن ويعلم أن الفضولي سيرضي المال، ويعلم أن الفضولي سيرضي المال. وأجابه عن هذا الإشكال طبعا السيد بحر العلوم الكلام بجوابين. الجواب الأول أن وثوق الفضول برضا المالك قد يخرج هذا البيع عن كونه فضوليا، فلا يكون بيعا فضوليا أصلا، لأنه إذا اعتمد على شاهد الحال أو على الفحوى صار ذلك بمثابة الإذن الحاصل قبل العقد. وقلنا في بيع الفضولي إذا كان البائع مأذونا لم يكن البيع فضوليا أصلا. إذن فهذا خارج تخصصا عن بيع الفضولي. الجواب الثاني، لو سلمنا أن البيع فضولي ومع ذلك يحكم بصحته لأجل القدرة على التسليم بسبب وثوق الفضولي بإرضاء المالك، فمع ذلك هذا أخص من المدعى، لأن البحث عن صحة بيع الفضولي مطلقا ولو لم يكن هناك وثوق بإرضاء المالك، فإن الإعلام يحكمون بصحة بيع الفضول مطلقا سواء وثق الفضول بإرضاء المالك أم لم يثق بإرضاء المالك. فعلى كل حال البيع يحكمون بصحته، فإذا كانوا يحكمون بصحته نحن نقول بالبطلان لعدم وجود قدرة على التسليم بالنسبة للفضولي، وعدم وجود الرضا من قبل المالك لجهله أصلا بالفضولية. هذا خلاصة كلام السيد بحر العلوم. المصنف قال جميع المطالب التي أفيدت كلها، المبنى، البناء، الاعتراض والأجوبة على الاعتراض، كلها باطلة عاطلة أو فيها تأمل أفضل، ولم يبين وجه التأمل والنظر. ونحن سنبين إن شاء الله من كلمات سيدنا الخوئي. الآن طبق لنرى هذه المطالب الثلاثة من أين أتيت بها. قال: وربما قيد الحكم بالكفاية، يعني بكفاية قدرة الموكل، تكفي قدرة الموكل على التسليم، هذا الحكم مقيد مو فقط بعلم المشتري بقدرة الموكل، بل بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل، لابد المشتري يرضى بأنه يستلم المبيع من الموكل، ورضي المالك يعني الموكل برجوع المشتري عليه. هذا المطلب الأول. إذن أضاف شرطا آخر مضافا للعلم وهو الرضا. خب الآن المطلب الثاني، هذا طبعا المبنى. الآن البناء أسس على هذا المبنى مطلبا جديدا وفرعا جديدا، وفرع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في بيع الفضولي. لماذا؟ لماذا؟ يقول: لأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة، إذ لا يمكن للفضولي أن يسلم مع أن المالك ما أجاز بعد ولم يرضى. إذن فالفضولي وقت العقد غير قادر على التسليم شرعا مو تكوينا. خب وقدرة المالك الأصيل إنما تؤثر لو بنى العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع، مع أنه يمكن المالك الأصيل أصلا ما يدري بالفضولية. نعم، فمن أين حصل له الرضا بأن المشتري يستلم المبيع منه؟ أو حتى المشتري قد يكون هو جاهل بالفضولية ويظن أن البائع أصيل. وقدرة المالك إنما تؤثر لو بنى العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع. خب ويشهد لذلك، هذا ما ذكرناه ترى شرح النكتة حتى لا نشوش المطلب، مو مطلب مهم يعني هذا. ويشهد لذلك، هذا شاهد يعني، لأن بيع المأذون لا يكفي في قدرة الآذن مطلقا. هذا الشاهد يعني على صحة ما قلناه من بطلان بيع الفضولي، لأنه ما يكفي مجرد وجود إذن للبائع بأن يبيع، بل لابد مضافا لذلك من وجود إذن، من وجود تراضي على أن يستلم المبيع من الآذن مو من العاقد. هكذا. خب بل مع الشرط المذكور وهو التراضي مطلقا، لأن بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا، يعني لا يكفي للحكم بصحة بيع الآذن مجرد قدرة الآذن، ولو لم يكن هناك رضا بالاستلام من مالك الأصيل، بل مع الشرط المذكور وهو غير متحقق في الفضولي. هذا المطلب الثاني. الآن خلاصنا، الآن جينا المطلب الثالث، إشكالان والجواب عنهما. الإشكال الأول أنه قد يقال المناط على القدرة الواقعية والبناء على القدرة الواقعية باطل، إذ الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعية، إلى أن قال السيد بحر العلوم: والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد، وبعد الإجازة حتى لو وجدت لكن ما في عقد خلاص، لأن العقد باطل إذا لم يكن مقترنا مع القدرة على التسليم. إذن القدرة وقت العقد قبل الإجازة ما كانت موجودة، بعد الإجازة العقد غير موجود. وبعدها وإن وجدت القدرة، يعني بعد الإجازة وإن وجدت القدرة لكنها لا تنفع. ثم قال هذا الإشكال الثاني: لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك وأنه لا يخرج عن رأيه، يعني المالك لا يخرج عن رأي الفضولي، خلاص بيكون أنا قابل بالبيع الذي بعته أيها الفضولي، فيتحقق له بذلك يعني للفضولي القدرة على التسليم حال العقد. فإذا يصح بيع الفضولي لوجود القدرة على التسليم. يجيب السيد بحر علوم عن هذا الإشكال بجوابين. شوف الجواب الأول: لأن هذا الفرض إذا صار الفضولي عنده وثوق برضا المالك يخرج الفضولي عن كونه فضولية، كأنه صار البيع مأذون، والبيع المأذون بعد ليس فضولي. لماذا؟ لمصاحبة الإذن للبيع. غاية الأمر إنه من وين حصل له الإذن؟ بالفحوى، مو بالصراحة، مو بالكلام، لا مطمئن مثلا. لأن يا مولاي غاية الأمر حصول يعني هذا الإذن بالفحوى وشاهد الحال عند قراءة معينة اعتمد عليها أن المالك سيرضى، وهما يعني الفحوى وشاهد الحال من أنواع الإذن، مو لابد أن يكون الإذن صريح ولفظي، قد يكون بالقرائن، فلا يكون بالتالي البيع فضولي، هذا خارج تخصصا عن محل الكلام، ولا يتوقف صحته على الإجازة، بل يكون البيع نافذ من أول الآن. الجواب الثاني: ولو سلمنا بقاء يعني البيع على الصفة، يعني أن هذا البيع فضولي، سلمنا أنه فضولي ومع ذلك يحكم بصحته خلافا لما قلناه نحن بحر العلوم من البطلان في الفضولي، لكنه أخص من المدعى. ولو سلمنا بقاءه على الصفة فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض، وهو وثوق الفضولي برضا المالك، بل يقولون بصحة بيع الفضولي حتى لو لم يكن وثوق برضا المالك. وفيما ذكر من مبنى مسألة الفضولي هذا المطلب الأول، ثم في تفريع الفضولي هذا المطلب الثاني، ثم في الاعتراض هذا المطلب الثالث، الإشكال الثاني طبعا، الإشكال الثاني، الإشكال الأول ما ناقش فيه، ثم في الاعتراض الذي ذكره يعني الإشكال الثاني، ثم في الجواب عن أولا وثانيا تأمل، بل نظر، مو بس تأمل، نظر فتدبر وما بين وجه المناقشة في المطلب الأول ولا في المطلب الثاني ولا في المطلب الثالث، إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه شرح كلام المصنف وبين وجه التأمل والنظر في جميع هذه المطالب الثلاثة. تأتيك أو تريدها، إذا عندك مجال تمهلني ثلاث دقائق، كل مطلب أبين لك مناقشته في دقيقة، ما عندك مجال ما عندنا شيء، لكن خلاص بعد مسألة بيع الآبق العبد الآبق منفردان بالضميمة هذا ما لن نأخذه، يعني يوم السبت القادم مباشرة في من شروط العوضين العلم بقدر المثمن، وإن شاء الله تعالى بإذن واحد أحد فرد صمد قيوم أنه لن نتجاوز 60 درسا وننهي الكتاب، حد أقصى إن شاء الله 60 درسا، يعني في رجب المرجب إن شاء الله ولو آخر رجب ننهي كتاب البيع بإذنه تعالى. إذا دعوتم لنا في أيام رجب المرجب إن شاء الله، فإذا المناقشات نجعلها يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام، حياكم الله.